ਹੋਸ਼ ਆਏ ਹਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਲੇ ਸਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਸ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਹੰਪਾ ਲਾਕਿੰਨਾ هنا انتفع واس هذا الواس كونها شاعرة كونها كاتبة كونها طويلة الحباء هذا الوصف أخذه المشتري في المبيع الذي أراد أن يشتريه هذا الوصف إذا انتفع هل تقع المعاملة باطلة أو لا الجواب لا تقع المعاملة صحيحة إلا أنها ليست لازمة إذا فرق كبير بين بطلان المعاملة وبين عدم لزوم المعاملة الآية المباركة تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض هنا إذا اكتشف عدم الرضا يوجد عندنا رضا إما عدم الرضا بقيد المعاملة وهو أن لا تكون جارية كن هنا أن لا يكون شعيرة بات حنطة هنا أصل المعاملة تقع لأنه لا يوجد رضا بقيد موجود في أصل العقد إذن هذا الرضا الأول الرضا بقيد المعاملة هو عدم الرضا بأصل قيد المعاملة الرضا الثاني أن تقع المعاملة على الشعير ويتضح فعلا شعير لكنه ليس طويل الحرمة أن تقع المعاملة على الجارية ويتضح فعلا أنها جارية لكنها ليست شاعرة هنا لا تقع المعاملة باطلة لا تقع المعاملة فاسدة لماذا؟ لأن القيد المقوم لصحة المعاملة وهو كونها جارية أو شعيرة تتحقق غاية ما في الأمر تكلف وصف أخذ في المعاملة وهو كون الحبة طويلة وكون الجارية شاعرة فهنا توجد خيارات ثلاث الخيار الأول أن نلتزم ببطلان المعاملة وهذا غير صحيح لأن الذي تخلف ليس شرطا مقوما الخيار الثاني أن نلتزم بلزوم المعاملة تكون معاملة لازمة وهذا لا يمكن الالتزام به لأننا سنلزم المشتري بأمر لم يرضى به نلزم بالشعير غير طويل الحبة نلزم بالجارية غير الشاعرة فيصير ملزم بمبيع لم يرضه هذا أيضا لا يمكن الالتزام به يوجد عندنا خيار ثالث أن تكون المعاملة صحيحة وله الخيار له خيار الهم فبسبب تخلف الوصف يثبت له خيار الهم واضح إن شاء الله إذا لاحظ معي الآية الكريمة إلا أن تكون تجارة عن تراض هي الآية الكريمة هكذا آية صدر الآية وذل الآية لاحظ معي صدر الآية صدر الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض هذا الاستثناء منقطع. طبعا عندنا آية أخرى في سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنا موطن الشاهد ذيل الآية يعني بعد الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض يعني التجارة عن تراض مشروعة التجارة عن تراض نافذة يعني إذا التجارة عن تراض نافذة التجارة عن غير تراض ليست نافذة. هنا ليست نافذة ماذا تقصد بها؟ ذهب صاحب الجواهر رحمه الله إلى الإطلاق يعني ما دام المغموم غير راض فالمعاملة باطلة فاسدة. العلامة الحلي قال المراد أن المعاملة عن تراض غير صحيحة يعني مشروطة بخيار الغنم. إذن فرق كبير بين الالتزام ببطلان المعاملة كما التزم به صاحب الجواهر في الجواهر الجزء 23 رحمه الله وبين الالتزام بعدم لزوم العقد يعني العقد ليس لازما إلا إذا نفى خيار الغنم. ما هو وجه بطلان العقد؟ وجه صاحب الجواهر التجارة لم تكن عن تراض لأن المغمون لم يرضى بالمعاملة كان جاهلا ولو علم بالحال لما رضي. هذا هو الصواب. ما هو وجه العلامة الحلي؟ عدم لزوم العقد وثبوت خيار الغنم. يقول يوجد رضا بقيد موجود في أصل العام. هذا إذا انتفى الرضا يوجب بطلان المعاملة يا صاحب الجواهر. ويوجد رضا آخر وهو الرضا بوصف وقيد موجود في العام. هذا الرضا بوصفين كوصف الكاتبة والشاعرة وطويلة الحبة إذا انتفى لا يوجب بطلان العقد يوجب عدم لزوم العقد وذلك بثبوت خيار الغرام. إذا خلاصة المطلب التفرقة بين الرضا بأصل العقد وبين الرضا بشرط ووصف ما وجود في العقد يعني التفرقة بين القيدين بين القيد المقوم للمعاملة هذا إذا انتبه يبقى للعقد وبين القيد غير المقوم للمعاملة وإنما هو وصف موجود في المعاملة. وعرض إن شاء الله يعني يا أخي هو حينما أقدم على المعاملة بدرهم يقول أدفع الدرهم مقابل مثمن يسوى درهم هذا الوصف مرتكز عنده عليه أن يكون الثمن والمثمر متساويا من ناحية القيمة السوقية. كل من يقدم على المعاملة عند ارتكاز ديني، موجود ارتكازات ديني، مثل إذا قال بيعك بدينار ولم يقيد دينار عراقي أو دينار بحراني، يقولون يصرف إلى نقد البلد، لأن هناك أمور ارتكازية، أمور شروط ضمنية. واضح إن شاء الله. هذا الشرط الضمني، هذا الوصف والقيد الضمني ليس مقونا لأصل المعاملة، وإنما أوحد قيدا في الثمن أو المثمن. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا لب المطلب. أنا لاحظ القراءة بس هذا لب المطلب، كررت كثيرا لأن الشيخ سيناقش أيضا وسنناقش الشيخ رحمه الله. واستدل في التذكرة على محلي على هذا الخيار، أي خيار بينا الأمر في الاستدلال أن الرضا في الآية ناظر إلى الرضا بقيد غير مقوم في المعاملة، بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قام من الذي قام؟ هذا نص كلام العلامة في التذكرة. ومعلوم أن المضمون لو عرف الحال يعني أنه مخدوم، اشترى الكتاب بدينار والحال أنه بدينار، هذا يا معرض الكتاب قال يعني المعرض أعلى من بيع السوق، طلع المعرض أعلى من السوق العادي، لم يرضى. وتوجيهه، هذا نص كلام العلامة الحلي. لاحظ الآن كيف الشيخ الأنصاري يفصفص كلام ووجه كلام العلامة الحلي. قال وتوجيهه، توجيه استدلال العلامة، أن رضا المغموم بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه، الآخر عوض عما يدفع، مبني على عنوان مفقود، يعني مبني على وصف مفقود. ما هو هذا الوصف؟ المساواة في القيمة السوقية بين ما يدفع وما يأخذ، هذا وصف موجود، لكن في هذه المعاملة المرهون فيها فقد هذا الوصف. ما هو هذا الوصف؟ المساواة في القيمة السوقية بين ما يأخذ وبين ما يدفع، هذا قيد المساواة، قيد مقوم للمعاملة، لولا غير مقوم للمعاملة، غير مقوم. المقوم للمعاملة ذات الثمن ذات المثمن، أما المساواة بينهما قيد زائد على ذات الثمن والمثمن. قال وهو الوصف المفهوم عدم نقصه عنه في المالية، عدم نقصه يعني ما يأخذه عنه عن العوض الذي يدفعه في المالية. يعني قل يا أخي المساواة في المالية بين العوض والمعوض، بين الثمن والمثمن. فكأنه قام اشتريت، من قام المرهون اشتريت هذا الذي يسوى درهما بدرهما، فإذا تبين أنه لا يسوي درهما، يسوى نصف درهم، تبين أنه لم يكن راضا، لم يكن راضيا به عوضا، هذا لم يكن راضي بهذا الشراء عوض، ما يقبل أنه عوض، لكن لما كان المفقود الآن استدرك، لكن هذا استدراك على صاحب الجواب، صاحب الجواهر يقول إذن المعاملة باطلة لفقد صفته والانعدام الرضا. الشيخ الأنصار يقول قف هنيا صحيح قيد مذكور لكن هذا القيد غير مكون. صحيح الرضا غير موجود لكن الرضا غير الموجود هو الرضا بصفة زائدة على القيد المقوم للعقد. وأما القيد المقوم للعقد فهناك رضا به، هو يرضى بأصل الجارية يرضى بأصل الشعير، ما يرضى بصفة الجارية وبصفة الشعير. هذا الاستدراك مهم، هذا استدراك ناظر إلى كلام صاحب الجواهر. قال لما كان المفقود صفة من صفات المبيع ولم يكن صفة مقومة للمبيع. ترى كلمات العلماء تحتاج إلى حافظها، كل كلمة ناظر إلى شيء احترام. صفة من صفات المبيع مثل ماذا؟ صفة كون الجارية شاعرة كاتبة، كون الشعير طويل الحبة. لم يكن تبين فقده فقد الصفة كاشفا عن بطلان البيت. متى يكون تبين بطلان؟ متى يكون تبين فقد الصفة كاشفا عن بطلان البيت؟ إذا كانت الصفة مقومة للمبيع. أما إذا كانت مقومة هذه الصفة عارضة وطارئة على المبيع، يقول لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيت بل كان كسائر الصفات المقصودة، كون الجارية شاعرة كاتبة شعر حرير، التي لا يوجد تبين فقدها إلا الخيار. إذا تبين أنها هذه الصفة مفقودة يوجد الخيار. يعني يا أخي يا أخي عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول بطلان أصل المعاملة وهذا غير صحيح لأننا لم نفقد قيدا مقوما. الأمر الثاني لزوم المعاملة وهذا غير صحيح لأنك تلزم المشتري أو البائع بقيد لا يرتضي بشيء مفقود جارية غير شاعرة. الأمر الثالث الخيار الثالث هو ماذا؟ عدم لزوم المعاملة مع ثبوت خيار ألا. فإذا لم يعمل الخيار صحة المعاملة. قال فرارا، فرارا هذا مفعول لأجله يعني من أجل الفرار. لاحظ الآن لا يوجب تبين فقدها إلا الخيار. لماذا ثبوت الخيار خيار الغم؟ فرارا يعني من أجل الفرار عن استلزام لزوم المعاملة، يعني إذا التزمنا بأن المعاملة لازمة. إذن أولا دفع الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ بطلان المعاملة. دفع بماذا؟ بقوله لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان المعاملة. الآن يدفع الاحتمال الثاني. ما هو الاحتمال الثاني؟ لزوم المعاملة بقوله فرارا عن استلزام لزوم المعاملة. إذا قلنا أن المعاملة لازمة ماذا يلزم منها؟ إلزامه يعني إلزام المضمون بما لم يلتزم به ولم يرضى به. ما الذي لم يلتزم به؟ أن تكون الجارية غير شاعرة غير كاتبة، أن تكون حبة الشعير غير طويلة، هذا لم يلتزم به ولا يرضى به. فالآية إنما تدل على عدم لزوم العقد. هذا عدم لزوم العقد الخلي تحت مليون شخص مليون خاص، هذا رأي العلامة الخلي يعني ولا تدل على بطلان العقد كما يقول صاحب جواهر. فإذا حصل التراضي بالعوام الغير المساوي يعني الغير المساوي للقيمة السوقية، شاف شعير مو طويل الحبة قال له مشكلة، شاف جارية غير شاعرة لكنها حسناء قال مو مشكلة رضا. يقول هذا الرضا اللاحق كالرضا السابق، يقول كان كالرضا السابق، يعني على المعاد الرضا السابق على المعاد يوجب نقول لفحوى حكم الفضول والمكره، يعني إذا رضي بالمعاملة فإنها تصرف. الفحوى يعني ماذا هنا؟ المراد الفحوى إلا أولوية القطعية. ما هو وجه أولوية ما نحن فيه على إجازة العقد الفضولي وعلى إجازة المكره؟ مثل ماذا العقد الفضولي؟ بعت سيارتك من دون علمك، بعد ذلك علمت وأجزت البيت، يقولون إجازة المال مع أنه ما كان راضي، تفيد ماذا؟ تفيد مضي المعاملة بالفوز المعاملة. وهكذا المكره، أكرهناك وأجبرناك على بيع السيارة، أنت كنت أثناء المعاملة غير راضي، بعد ذلك رضيت بالمعاملة، والله شفت أنه خش بيع يعني فلوس زين ورضي. يقولون رضا المكرم يفيد ماذا؟ يفيد نفوذ المعاملة وصحة المعاملة. ما هو وجه أولوية ما نحن فيه على إمضاء الفضول وإمضاء المكرم؟ ما الذي نحن فيه؟ نذكر في المضمون في خيار الغرب التفاوض في القيمة السوقية، هذا هو التفاوض في القيمة. أصل مطلبنا لا يبين التفاوض في القيمة السوقية. والله اشترى هذا الكتاب بعشرة دراهم، اتضح أنه يسوى درهم، بعدين وصف المعاملة يقول الرضا بالتفاوض بالقيمة السوقية يفيد نفوذ العقد قطعا وأولى من إجازة ماذا؟ الفضول للبيع الفضول وإجازة المكره. عجيب، لماذا؟ ما هو وجه الأولوية؟ يلا لاحظ يا أي وجه الأولوية. الذي بالنسبة إلى البيع الفضولي، أولا في البيع الفضولي المالان لم يباشر العقد أولا، وثانيا لم يرضى لا بأصل المعاملة ولا بالصفة الموجودة في المعاملة، صحيح أولا؟ ورغم ذلك إمضاء يفيد نفوذ المعاملة. فمن باب أولى التفاوض في القيمة السوقية، لأن المتعامل هو المباشر للمعاملة بخلاف البيع الفضولي، المباشر ليس هو مالك المعاملة مالك العوض. وثانيا في التفاوض في القيمة السوقية، المالك المباشر للمعاملة كان راضي بأصل المعاملة ولم يرضى بصفة في المعاملة، بخلاف البيع الفضولي ما كان راضي لا بأصل المعاملة ولا بصفة المعاملة. أصل بيع السيارة ما كان راضي عنه، وبعد الخصوصيات الموجودة فيها ما كان راضي عنها، من كون الثمن كذا والشرط كذا إلى آخره. واضح وجه الأولوية بالنسبة إلى البيع الفضولي. وأما بالنسبة إلى إجازة المكره، صحيح كما أنه في التفاوض في القيمة السوقية المباشر للمعاملة هو المالك، كذلك في إجازة المكره المباشر للمعاملة هو المالك، لكن في المكره ما كان راضي من ناحيتين، اولا اصل المعامله ما راضي عليها مجبر عليها، ثانيا خصوصيات المعامله ما كان راضي عليها. واما في التفاوت في القيمه السوقيه اصل المعامله على الجاريه كان راضي عنها، ما كان راضي عن صفه في المعامله وهي تخلف صفه الشاعريه والكتابه
وهو المباشر.
وهو المباشر. اذن الخلاصه ما هو وجه الاولويه في كلا الصورتين؟ انه في التفاوت في القيمه السوقيه يوجد رضا باصل المعامله ولا يوجد رضا بصفات المعامله، بينما في البيع الفعولي وفي إجازة المكره لا يوجد رضا لا بأصل المعاملة ولا بخصوصيات المعاملة. فإذا هذه المعاملة إلا أصلا لا يوجد رضا لا بأصلها ولا بخصوصياتها، وكانت الإجازة تفيد النفوذ، فمن باب أولى في التفاوض في القيمة السوقية التكلف فيها فقط في الخصوصية لا في أصل العقد يكون الرضا نافذا. واضح إن شاء الله. طبعا درس اليوم إذا تقرأ شوف السهل هذا الحيثيات لا تحتاج تعرف. يا الله حلفناني مع الشيخ الأنصاري وهو يناقش بثلاثين مناقشات، يناقش بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى والثانية صورية، والمناقشة الثالثة كبروية. أول شيء يضرب الصلاة، بعدين يضرب الكبر. شيخنا العلامة ماذا تقول؟ تقول هناك وصف وقيد في المعاملة وهو عدم التفاوت في القيمة السوقية. نحن لا نسلم. من قال ان التفاوت في القيمة السوقية وعدم التفاوت قيد موجود في المعاملة؟ هذا مو قيد، هذا داعي. يعني اللي يدعو البائع والمشتري على الإقدام على المعاملة وأن تكون المعاملة ما فيها غاب وما فيها تفاوت، وإلا لو كان يدري أن هذا الكتاب قيمة دينار ما يشتري دينار، إلا دعا إلى الشراء أنه توقع وخمن ان سعر الكتاب بدينارين متعارف في السوق. اذن عدم التفاوت في القيمة السوقية بين السعر المسمى وبين السعر الواقعي داعين وليس قيد ووصف مأخوذ في المعاملة. إذن يا أخي أنت كل استدلاله هذا تكرار الطويل كل مبني على أن عدم التفاوت في القيمة السوقية وصف أخذ في المبيع، قيد قيد في المبيع. شو الأنصار يضرب القيدية؟ يقول هذا داع للإخدام على المعاملة. المناقشة الثانية يقول هذا الدائم ودائما موجود أحيانا ما موجود أبدا. مثل ماذا؟ أضرب لكم مثالين قيويين. اللي هم يجمع الآثار واللي هم يجمع الكتب المخطوطة. إذا شاف كتاب مخطوط يشتري حتى لو عشرة أضعاف سعر الواقع. إذا شاف تحفة أثرية يشتريها لو بعشرة أضعاف سعرها الواقعي. إذا صار عدم التفاوت في القيمة السوقية ليس داعي أصلا، هذا الداعي خلف أصلا ما هذا صار هم ذات النبي ذات الآثار ذات الكتاب المخطوط. واضح ولا بالتفتين جيدا؟ إذن ولاحظ المناقشة كلها في الصغر. ما هي الصغر؟ هو يقول هكذا العلامة الحلمي: أقدم المتعامل على المعاملة وفي ذهنه مرتب واص في المعاملة. يعني هناك قيد ارتكازي. ما هو هذا القيد الارتكازي؟ عدم التفاوت بين القيمة المسماة للسلعة وبين القيمة الواقعية للسلعة. شيخ الأنصاري يقول: عدم التفاوت بين المسمى والواقع هذا داعي دعاء لشراء السلعة وليس قيدا موجودا في السلعة. وثانيا هذا القيد ليس دائميا قد يتخلف. أحيانا المشتري لا يبالي يشتري أي شيء حتى لو في تفاوت لأن هدفه ذات المثنان ذات العوام وليس هدف ولا مدخلية للتفاوت عن التفاوت. واضح إن شاء الله. لكن أكثر الأعلام اختلفوا مع الشيخ الأعظم الأنصاري وأكثر محشي مكاسب الشيخ هنا في الخيارة خالف الشيخ الأنصاري. قالوا: ما الفرق بين الداعي وبين الشام؟ قالوا: نرجع إلى العرف فما عده النوع الإنساني شرقا وقيدا وقيد. إذا نرجع إلى النوع الإنساني نوع الإنسان كما أنه إذا قال بعتك بدينار ينصرف الدينار إلى نقد البلد، وكذلك إذا قال بعت واشتريت في دينار على فورية تسليم الثمن والمثمن، كذلك لما يقدم بعت واشتريت بناء النوع الإنساني على ماذا؟ على عدم وجود تفاوت فاحش بين الثمن المسمى وبين الثمن الواقعي. إذن الحاكم هو العرف النوعي الإنساني، والعرف يرى أنه شرط كما قال به ويرى أنه وصف كما قال العلامة الحلي ولا يرى أنه داعي. واضح إن شاء الله. المناقشة الثالثة: سلمنا بمناقشتكم أن عدم التفاوت بالقيمة السوقية شرط وصف أخذ في المعاملة وليس داعي. وأظهر نناقش سلمنا أنه قيد ووصف. من قال أن كل قيد إذا تخلف يوجب بطلان المعاملة ويوجب عدم لزوم المعاملة؟ القيد الذي يوجب بطلان المعاملة أو عدم لزوم المعاملة هو خصوص القيد المأخوذ في متن العقد. القيد المذكور في متن العقد إذا تخلف يوجب عدم لزوم المعاملة أو يوجب بطلانه. وأما إذا لم يذكر في مثل العهد فلا يوجب بطلانها ولا يوجب عدم لزومها. وهذا منه معجب أعجاب. يعني يا أخي نلتزم بسقوط جميع الشروط الضمنية. مثلا عندنا شروط ضمنية موجودة اتفقنا عليها المتبايعات، مثلا انصراف النقد الى نقد البلد هذا بعد اذا تخلف بعد ما يوجب عدم لزوم المعامله وما يوجب خيار ثبوت الخيار. بعد بالتبر المتبايعين على التسليم الثمن والمثمن، اذا ما صار تسليم بعد ما لهم خيار، ما يصير بعد خيار تاخير، واضح ولا؟ وهكذا لا يكون الالتزام به. نقرا هذا المقدار. ويضعف استدلال على محل المناقشة الأولى إشكال صغره بمنع كون الوصف المذكور عنوان. ما هو الوصف المذكور؟ عدم تفاوت القيمة السوقية بين السعر المسمى وبين السعر الواقعي. عدم كون الوصف المذكور عدم تفاوت القيمة السوقية عنوانا، يعني وصفا في البيع، قيدا في البيع. بل ليس إلا، بل الوصف المذكور ليس إلا من قبيل الداعي، يعني الذي دعا إلى الإقدام على المعاملة، الذي لا يوجد تخلقه شيئا، بل قد لا، هذه المناقشة الأولى، لا المناقشة الثانية، بل قد لا يكون داعيا أيضا، قد يتخلف في بعض المواضع، يعني الدليل أخص من المدعى، واضح الله، لأنه قد يتخلف في بعض المواضع، كما إذا كان المقصود ذات المبيع، ذات التحفة الأثرية، ذات الكتاب المخطوط، مهما كان ثمنه، تفاوت في القيمة السوقية ما إلى ذلك، من دون ملاحظة مقدار ماليته، أصلا هذا مجنون مخطوطات، مجنون آثار، فقد يقدم على أخذ الشيء تحفة مخطوط، وإن كان ثمنه أضعاف قيمته، والتفت إلى احتمال ذلك، يعني احتمال كون ثمنه أضعاف قيمته، التفت، قال ما يهم، قال أنتم تعرفون قيمة الآثار والمخطوطات أزيد مني، بكرة يرتفع ثمنها أزيد. هذا المناقشة الثانية أيضا صغروية. المناقشة الثالثة صغروية، مع أن أخذه، يعني أخذ هذا الوصف، هذا التفاوت في القيمة السوقية بين سعر المسمى وسعر الواقع، على وجه التقييد، يعني لو سلمنا أنه أخذ على وجه التقييد في المبيع، لا يوجب خيارا. متى يوجب خيار؟ لا يوجب خيارا إذا لم يذكر في متن العام، وإنما يوجب خيارا إذا نص عليه في متن العام. واضح إن شاء الله؟ جيد. طبعا هذا نوقش. قالوا إذا هذا الكلام يستفاد منه سقوط الشروط الضمنية. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني على خيار الغائب. الدليل الثالث التمسك بقوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كان البناء أن أخذها، لكن هذه الآية تراجعونها زين، لأن فيها تحقيقات، وفي بعض المواضع يوجد خلاف بين الأعلام، بين نسخ المكاسب، ونظرا لاختلاف النسخ اختلف الأعلام أيضا. ولو أبدأ قدس سحره هذه الآية بقوله تعالى يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.